بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذه الليلة نواصل المقررات التي حددت لدورة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى 13، وهو مادة الفقه التي اختير لها مختصر بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو من مواليد 12 من شهر جمادى الأولى سنة 1110 من الهجرة، ومتوفى سنة 1192 من الهجرة، وألف هذا المختصر وهو خلاصة في المذهب الحنبلي، وأقرب شبيه له هو زاد المستقنع وما عليه من التعليقات. فأول باب نبدأ به وهو ما يسمى بباب صلاة أهل الأعذار، فبدأنا بصلاة المريض. من الذي يقرأ؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. قال العلامة الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله: فصل. يلزم المريض أن يصلي قائما ولو كراكع معتمدا أو مستندا بآجرة يقدر عليها، فإن لم يستطع فقاعدا متربعا ندبا، وكيف قعد جاز، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويؤمئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه، ويجعل السجود أخفض، فإن عجز أومى بطرفه مستحضرا الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام العقل ثابتا، فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائها انتقل إليه وأتمها.
أحسنت. هنا بدأ في صلاة المريض، والصلاة لا تسقط ما دام العقل مع المسلم أو المسلمة، فيلزمه الصلاة. لكن مضى معنا في العام الماضي أن الصلاة لها أركان وواجبات وسنن، فما الذي يلزم المريض منها؟ الجواب العام: يلزمه كل ما قدر عليه. الركن أو الواجب الذي يقدر عليه يلزمه أن يؤديه كصفته. ولهذا كما تعلمون بأن أول أركان الصلاة القيام مع القدرة، وهنا قال الشيخ: يلزمه أن يصلي قائما إذا كان قادرا على ذلك. ودليل ذلك ما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وذكر أنه مريض بمرض البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا يتدرج المريض في أداء أركان الصلاة وواجباتها حسب استطاعته، لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا لم يستطع الصلاة قائما فإنه ينتقل إلى أقرب شيء للقيام، يعني كأن يكون شبه راكع. عجز عن ذلك فيصلي، ولو احتاج إلى ما يتكئ عليه كعصا مثلا في أثناء قيامه غير التام، فهذه يلزمه أن يستأجرها إذا كان ما معه عصا، فإذا لم يقدر على أجرتها يسقط عنه. فإذا لم يستطع لا قائما ولا شبه راكع فينتقل إلى الصلاة قاعد. والقعود فيه التربع، وهو أن يجعل القدمين أمامه، وفيه ما يشبه جلسة السجود. فهو على أي حالة يقعد يقعد، ولكن قعوده ما دام يومئ متربعا أفضل. فإذا لم يستطع فعلى جنبه، وهنا اليمين أفضل، لكن لو كان لا يستطيع الصلاة على جنبه الأيمن يصلي على جنبه الأيسر، ويومئ بالركوع والسجود إذا عجز عنها. يعني واحد يقدر يقوم لكنه ما يقدر يركع ويسجد، نقول له أدي الركن الذي أنت قادر عليه وهو القيام والركوع، اركع وأنت واقف، أومئ أومئ وأنت واقف، والسجود أومئ وأنت جالس. ويجعل السجود أخفض من الركوع، لأنه كما تعرفون أن الركوع غير السجود. فإذا عجز أو مأ بطرفه، يعني بعينيه، والآن إذا عجز عن الصلاة على جنبه يصلي مستلقي على ظهره، وفي هذه الحالة يومئ بطرفه يعني بعينيه، يتصور نفسه وهو يركع ويقول بجفنه، يتصور نفسه وهو يسجد أو يرفع يومئ بجفنه. فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائه انتقل إليه وأتمها. يعني شخص بدأ الصلاة وهو غير قادر على القيام فصلى جالس، ثم قدر أن يقوم يقوم فيما يستطيع ويتم الصلاة، وما مضى فهو معذور فيه لأنه عاجز كان في وقته عن القيام. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام، تصح على راحلة واقفة أو سائرة لتأذ بوحل ومطر ونحوه، أو لخوف انقطاع الرفقة، أو خوف على نفسه من نحو عدو، أو عجزه عن ركوب إذا نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويعتبر المقر للأعضاء السجود. فلو وضع جبهته على قطن منفوش أو صلى في أرجوحته ولا ضرورة لم تصح.
أحسنت. قبل أن نغادر المسائل السابقة، الذي يعجز عن الصلاة بعينيه، يعني ما يقدر يومئ بعينيه، يرى بعض العلماء أن الصلاة تسقط عنه، يرى بعض العلماء أن الصلاة تسقط عنه. فأيضا الصلاة مستلقي وهو قادر على الصلاة على جنبه، فبعضهم لا يصححها، لكن الراجح جوازها، وهو ما يعمل في المستشفيات عندما يكون المريض منوم يصلي وهو مستلقي، والكثير لا يستطيع أن يتحول إلى جنبه أو ما شاكل ذلك. لا تصح مكتوبة في سفينة قاعد لقائم على قيام. دليل ذلك ما ورد في سنن في حديث فيه ضعف، لكن في الحديث رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، وأفتى به بعض الصحابة، لكن الراجح الجواز. كذلك في الطائرة، كذلك في وسائل النقل، إذا لم تستطع القيام فتصلي على الهيئة التي تستطيعها، لكن على الراحلة تصح. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته فانتهى إلى مضيق، يعني لا يستطيع أن ينزل فيه الصحابة فيصلون فيه، فأذن ثم صلى بهم وهو على راحلته. فالراحلة لورود السنة فيها، والسفينة وما شابهها لورود النهي عنه، لكن النهي كما قلت لكم الحديث فيه ضعف، لكن يستدل به في مثل هذه الحال. وكذلك الصلاة على الراحلة بسبب الوحل، بسبب المطر، بسبب الخوف عن انقطاع الرفقة، يعني حانت عليه الصلاة وهو مع رفقة معه، فخاف إن نزل فصلى في الأرض أن تفوته الرفقة فصلى على الراحلة، فهذا لا بأس به. أو خاف على نفسه من عدو، أنه لو نزل ربما يتربص به العدو، أو عجز عن الركوب، هو هذا الشخص يعني لا يركب الراحلة إلا بواسطة، إذا عجز عن الركوب لو نزل فهذا له أن يصلي على الراحلة. وعليه الاستقبال، يعني يفتتح الصلاة مستقبل القبلة، لأن هذه فريضة، بخلاف النافلة فإنها تصح لأي جهة على الراحلة. وما يقدر عليه، يعني يقدر مثلا على الركوع أو الإيماء، أو يقدر الذي يقدر عليه يؤديه، ويعتبر المقر للأعضاء في السجود. عرفتم أن السجود والرفع منه ركن من أركان الصلاة، وعرفتم أن السجود يكون على 7 أعضاء، ففي هذه الحالة لا بد أن 7 هذه تباشر الأرض أو السجادة التي عليها الصلاة، لكن 1 شاع قبل فترة والحمد لله أنه ذهب، كانوا يستخدمون كراسي للصلاة وعليها عارضة يسجد عليها، هذه ما تصح، هذه لا تصح. كذلك لو كان معه فاين أو قطن ليكون فيه يعني تسمين للمكان أو شيء، أو اتخذ اسفنجة يسجد عليها، هذا ما ينبغي، ينبغي أن يسجد في كما أمره الله جل وعلا وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن توضع أعضاء السجود 7، الجبهة ومنها الأنف واليدين والركبتين والقدمين، لا بد أن تكون تصل إلى الأرض. كذلك لو صلى في أرجوحة هذا ما ينبغي، إذا ما دام قادر على السجود والكذا، ولا ضرورة لم تصح الصلاة لأنه خلى بكيفيتها، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يسن قصر الصلاة الرباعية لمن نوى سفرا مباحا ولو لنزهة أو فرجة لمحل معين يبلغ 16 فرسخا برا وبحرا، وهي يومان قاصدان إذا فارق بيوت قريته العامرة أو خيام قومه، ولا يكره إتمام، والقصر أفضل، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو أتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو بمطر أو إقامة لحاجة بلا نية إقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي قصر أبدا.
هنا انتقلنا إلى باب جديد من صلاة أهل الأعذار، وهو من كان عذره السفر. هذه رحمة من الله جل وعلا وتيسير. الله جل وعلا بين أننا إذا كنا على سفر فلا جناح علينا أن نقصر من الصلاة، والصلاة التي تقصر هي الرباعية، عندنا الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، فهذه تقصر إلى 2 ركعة. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أول ما فرضت الصلاة 2 ركعة فأقرت في السفر وزيد فيها في الحضر. وتكون هذه إذا نوى السفر مباحا، سواء كان سفر لحاجة كالسفر للعمرة أو السفر لأداء واجب أو سفر لطلب المعيشة أو ما شاكل ذلك، فهذا لا حرج فيه. من العلماء من قال بأن السفر للتنزه لا رخصة فيه، وهذا كلام منقول لأن الأدلة جاءت عامة، بل عند الحنفية أن سفر المعصية تجوز فيه قصر الصلاة الرباعية. الحنفية عندهم أصل أن ما زاد على النص فهو نسخ، فعندهم قصر الصلاة وردت فيها آية ورد فيها أحاديث هذا، وما جاء من الرخص في اشتراط أن يكون السفر غير معصية هذا زائد عن النص لا يعملون به، ولهذا عندهم عدة المرأة المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام، لأن الآية التي فيها أن العدة سنة نسخت بآية قبلوها، لكن آتوا حقه يوم حصاده لا يشترطون النصاب في الزكاة، لو حصلت صاع تؤدي منه العشر. لماذا؟ لأن حديث لا زكاة فيما دون 5 أوسق هذا حديث آحاد، وعندهم لا ينسخ وآتوا حقه يوم حصاده. فالسفر بعمومه تباح فيه قصر الصلاة الرباعية، سواء كان سفر محدد أو كذا. ودليل من يشترط أن الرخص شرط فيها عدم مجاوزة الحد غير باغ ولا عادي، فمن رأى أن سفر المعصية لا يجوز فيه الصلاة استدل بهذه الآية، لكن كما قلت لكم من رأى الصلاة في سفر المعصية استدل بعموم الأدلة التي وردت وهي أدلة صريحة. أربعة برد: البريد نصف يوم، يعني حدد العلماء أن المسافر على الراحلة يقطع في اليوم بريدين، فالبريد أربعة فراسخ، فيكون مدة مسافة السفر 16 فرسخ. كيف وصل العلماء في عصرنا إلى أنها 80 كيلو؟ قالوا الفرسخ 3 أميال، والميل 1650 متر، فإذا ضربنا 48 اللي هي عدد الأميال 16 فرسخ، ضربنا 16 في 3 صارت 48، وضربناها في 1.6 من 10 6 ونصف من 10 يطلع حول 80، فتكون مسافة القصر 80 كيلو. من العلماء من خفف كالشيخ عبد العزيز بن باز، قال 70 ينفع. كيف يا شيخ؟ قال عندي ابن عباس وابن عمر حدد إلى عسفان، عسفان ما يبعد عن مكة أكثر من 70 كيلو، يبعد 70 وجدة 70، فأنا أرى أنه 70. طيب، هل اتفق العلماء على تحديد مسافة السفر؟ الجواب لا، الجواب لا. اللي قالوا 80 كيلو استدلوا بحديث مرحلتين، مرحلتين يعني يومين، سفر يومين، أنه ورد يوم وليلة، ورد 3 أيام، ورد يومين. توسطوا الجماعة اللي قالوا، فقالوا عندنا نجعلها يومين. طيب، جعلتها يومين. اليومين كم مسافتها؟ قال مسافتها 4 برد. البريد كم منه؟ قال لك 4 فراسخ. 4 برد في 4 فراسخ 16 فرسخ. الفرسخ كم؟ قالوا 3 أميال، فتكون 16 فرسخ ب 48 ميل، نضربها في 1.6 في 10 و6.5 في 10 يطلع حول 80. هذه المسافة. بعض العلماء قال أقل من ذلك قليل. المحققون من العلماء قالوا يرجع إلى المشقة، العرف. واحد سافر في بلاد جبلية ومشى 20 كيلو بصور الصلاة، 20 في جبل يمشيها سيرا على قدميها وعلى دابة، فهذا يكفي. واحد سار في البحر 50 كيلو يكفيه، لأن السير في البحر كان ليس مثل السير في البر، فإن السير فيه مرهون بالرياح، كانت سفن شراعية، والإسلام إذا سن سنة تبقى إلى قيام الساعة، فما عاد يعني يبقى هذا الكلام. فالعلماء بعضهم يرون بأن السفر مسافته ترجع إلى العرف، ما عده أهل البلد سفر فيعتبر سفر، وما عدوه غير سفر فليس سفر. وكذلك للمشقة التي تلحق المسافر وللوسيلة التي يسافر عليها. عندنا الآن سفر بالطائرات، وسفر بالقطارات، وسفر بالسيارات، وسفر على الدواب، وسفر على الأرجل. فالراجح أن مسافة السفر، هذا المسافة التي حددت بثمانين كيلو، هذا اجتهاد ليس عليه نص، اجتهاد منشأه السفر يومين، يعني 4 مراحل، ومنه استنتجوا مسافة السفر. وكذلك فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، عندما سئل ابن عباس هل يقصر من سافر إلى عرفة؟ عرفة جنب مكة، قال له لا، لا. قال عسفان؟ قال له سفر. جدة سفر. الطائف سفر. متى يبدأ القصر؟ إذا فارق محل البلد، خرج، إذا خرج من دياره فأصبح يعني مسافر. طيب، بعض العلماء كان أو بعض الصحابة، ما هو العلماء بس، بعض الصحابة كان إذا نوى السفر وعادوا ما يخرج من بيته ينادي أهله جيبوا الغداء في رمضان، فيفسر على سفر يعني عنده نية جازمة أنه سيسافر. فمثل هذا يعني هنا تحديد مفارقة البنيان ليس محل اتفاق، محل الاتفاق أنه نوى السفر، وبعض الصحابة كان إذا أراد السفر ينادي بالغداء وهو في بيته في رمضان. طيب، ولا يكره إتمام، والقصر أفضل عند غير الحنفية. عند الحنفية القصر واجب، يجب أن تقصر الصلاة. ما هو دليلكم يا أحناف؟ قالوا دليلنا ما ورد في الحديث، أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأقرت في السفر وزيد فيها في الحضر. ولهذا لو كنت مسافر وصليت خلف مقيم إذا قام للركعة الثالثة تجلس أنت، إذا كنت حنفي. حنبلي مرخص، قم معه، بل يلزمك أن تقوم معه لأن متابعته واجبة. ثم واحد قصر صلاة الظهر وسافر ثم رجع قبل استكمال المسافة، ما في شيء، ما دام وقت السفر كان ناوي مسافة قصر وأدى وقصر الصلاة فما عليه شيء، ما عليه شيء، يؤدي الصلاة على ما يريد. إذن الآن القصر أفضل، لكن لو أتم فلا حرج في ذلك، وعند الأحناف يجب عليه أن يقصر. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، هذه الأولى صدقة تصدق الله بها عليه فيكفيه ذلك القصر. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو اتم بمقيم أتم. يعني أنت مسافر، فإما أن يكون سفرك محدد، يعني جاءك من مرجعك انتداب إلى الرياض 3 أيام، قالوا لك هذه 3 أيام تتم طوالي تقصر، جاءك من مرجعك انتداب 5 أيام، يقول لك الحنبلي تتم إذا وصلت الرياض مكان الانتداب تتم. أنتم أيها العلماء، واحد سافر ونوى الإقامة فترة تزيد عن 4 أيام، الحنابلة ومن معهم قالوا عليه أن يتم، ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفي اليوم الرابع فأقام بها بالأبطح الرابع والخامس والسادس والسابع 4 أيام، ويوم 5 اللي هو يوم التروية صلى الفجر في مكانه ومشى إلى، فمعناته من أراد أن يقيم مثل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم فله القصر. العلماء قالوا لهم هذا الدليل في غير مكانه. كيف؟ قال أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم الأربع الأيام ضمن السفر خرج من المدينة مسافر، فله أحكام السفر حتى يرجع إلى المدينة. هذا واحد. الشيء الثاني، ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أربع أيام، أقام 10 أيام، لأن المسافة من الأبطح إلى منى وإلى عرفات ما هي ليست مسافة قطر، فهو جلس 4 وبعدها في مناسك الحج جلس يوم 8 و9 و10 إلى يوم 13 كلها يكسر الصلاة، فدليلكم في غير مكانه. طيب حد يبغى يرخص للي يبغى يقيم رخصة؟ قالوا والله احنا نبحث له عن رخصة. ما هي الرخصة؟ قال الأحناف نعطيه 15 يوم. معكم دليل؟ قالوا خلص وصل. قال المحققون من العلماء، الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 يوم، وكان يكسر الصلاة ويقول لأهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر. أقام في تبوك 20 يوم، كلها إيش؟ يكسر الصلاة. فمن أجل هذا فكذا، لكن لو كان غير محدد الإقامة فيكسر. ومثلهم الآن الجيش اللي عندنا يرسلوه إلى الجبهة، ما يقولوا له أنت تروح فيها 10 أيام وترجع، لا، أنت تجلس حتى نحتاج. فهؤلاء الآن يكسرون، عندنا ويجمعون، بعضهم مضى عليهم سنوات. إذا كلمة 4 أيام نغادرها، لو نوى الإقامة إلى 10 أيام إلى 20 يوم إلى 19 يوم ما في شيء، لأن هذه فترات أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. إذن الآن القصر الوقت، يعني تحديد الوقت الإقامة الراجع فيه أنه غير محدد، والرسول صلى الله عليه وسلم أقام 20 يوم وكان يكسر الصلاة، وأقام كذلك مثلها ولم يكذا. عندنا الباب الذي بعده، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: فصل. يباح جمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما، وتركه أفضل غير جمع عرفة ومزدلفة فيسن، ويجمع في 8 حالات: بسفر قصر، ومريض يلحقه بتركه مشقة، ومرضع لمشقة كثرة نجاسة، ومستحاضة ونحوها، وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه، أو لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة.
عندنا الآن عذر جديد، وهو الجمع بين الصلاتين، يعني الجمع بين الظهرين، الظهر والعصر، والعشاءين، المغرب والعشاء. هذا بالنسبة للسفر عرفنا أنه يجمع فيه في أثناء السير، ويسن أيضا الجمع في عرفة وفي مزدلفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، لكن العلماء لما وجدوا الحديث متفق عليه قال بعضهم لعلها ليلة مطيرة، لعلها في ليلة مطر، لكن هذا الحديث بقي أصل في الجمع بين الصلاتين، الجمع مع القصر في السفر، والجمع بدون قصر في الحالات الأخرى. السفر معروف لمن يقصر يجوز له الجمع مع القصر، المريض يدخل فيه من كان مريضا يعني ذكر أو أنثى، لكن ورد أيضا في حديث حمنة وكانت مستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تغتسل فتصلي الظهر والعصر، وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء، هذا مريض يلحقه بتركه مشقة. كذلك مرضع، المرأة المرضع يجوز لها أن تجمع، لكن هنا الجمع مع الإتمام، ما هو جمع بقصر، لا، الجمع لغير المسافر مع الإتمام، يصلي الظهر 4 ركعات ويصلي العصر 4 ركعات ويصلي المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء 4 ركعات. طيب، ومستحاضة مثل حديث حمنة ونحوها، وكذلك من به سلس البول، عندنا الآن بعض الناس أعذارهم سلس البول أو الريح اللي ينقض وضوءه بكثرة، هذا يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين، وعاجز عن طهارة لكل فريضة أو تيمم لكل صلاة، فهذا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. كذلك إذا عجز عن معرفة الوقت كالأعمى وحده، لكن الأعمى اللي يسمع الأذان ولا شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له، قال ولو أتسمع النداء، قال نعم، قال فأجب. أو لعذر، عندنا الآن تأتينا أعذار، إذا ما جمعت يضيع عليك الفرض، خلكم معي هذه مسألة مهمة، عندنا عسكري مطلوب منه أن يقف في هذه الطريق من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 9 ليلا، عندنا عسكري أو دورية أو واحد على جبهة ماسك هذا المدفع أو هذا المسو، جالس على عينه على المنظار ينظر متى يتحرك العدو، هذا عذر، نقول له يا أيها العسكري، يا أيها الجندي، يا أيها المعذور، إذا طلب منك أن تبدأ الدورية أو كذا الساعة 2 ظهرا صلي الظهر والعصر جامع تقديم، وخلك يجنب العصر وأنت في شغلك، ويجنب المغرب وأنت في شغلك، وإذا سلمت بعد العشاء صلي المغرب والعشاء جامع تأخير. إذن نحن نحتاج يعني هذا الدين كامل، فمثل هذا له أن يجمع، أن هذا عنده عذر، يعني فيه دورية وراها دورية، إذا مر وما ولقيت في المكان يخليك توقف يومي، فأنت لما تقوم قبل بعد الظهر صلي، قدم العصر مع الظهر، ولما تسلم بعد العشاء أخر المغرب مع العشاء، هذا لعذر. قال أو لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة، وعندنا اليوم حاجة مناسبة، عندنا النساء اللي في الأفراح قالوا نهديهم يعين الله عليهم، النساء اللي الأفراح تروح قبل المغرب توضأ وتروح تمكيج وتصلع، ومن المكاييج ما هو وحق الأذناب ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. وهذه تقول يا شيخ والله أنا ما أقدر يعني أصلي المغرب وبعدين يأتي العشاء وقد انتقض وضوئي وأصلي وأزيل ما عندي الفلوس اللي غرمت فيها 500 أو 600 آتي الآن أزيله. نقول لها جماعي يا بنتي الله يسهل أمرك، جماعي جماعي. المرأة اللي تسوي مكياج وتحضرها صلاة المغرب وهي على طهارة تصلي المغرب والعشاء، وإذا جاء العشاء ما عاد هم ما تخلي مكياجها وحاجتها معها، هذا عذر، عذر فيه يعني لعبة شوية لكنه يمشي في دين الإسلام يمشي. أحسن إنها ما تصلي، أحسن إن إنسان مثلا يريد منهم اجتماع لحفل عند مسؤول مثلا كقدوم الملك أو وزير أو كذا، يكون الاجتماع معه بعد صلاة المغرب ويمر العشاء وكذا، صلى المغرب مع العشاء. ولهذا العلماء قالوا أو لعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، فمثل هؤلاء يجوز لهم الجمع.
قال المصنف رحمه الله: ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة.
هذا يقول يعني ناس يجوز لهم الجمع ومش في المسجد، يجوز لهم الجمع وهم وما هم في المسجد. وقلت لكم سابقا أن أهل المختصرات عندهم عبارات تشير إلى خلاف، فلو تشير إلى خلاف قوي. يقول واحد في بيته بدل ما نقول له جماع المغرب والعشاء بسبب المطر أنت في بيتك، كان يعني سبب إباحة الجمع في المطر أنك تخاف أن تغرق ثيابك أو تغرق، لكن أنت الآن في بيتك مستظل. ولهذا قال ولو إشارة إلى خلاف قوي، يعني الأفضل لهؤلاء أن يصلي كل صلاة في وقتها، في ثلج برا وأنت داخل دفايتك عندك وشغلك، صلي المغرب في وقته والعشاء في وقته وصلي الظهر في وقته والعصر في وقته لا تجمع. لكن هنا يقول ولو صلى في بيته بسبب ثلج وبرد أو برد وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. لماذا شيخنا قال ولو؟ هذا إشارة إلى خلاف قوي، يعني جمهور العلماء يرون أن من كان في بيته وفي وقت مطر أو برد أو ريح شديدة أو أي شيء صلي كل صلاة في وقتها، لمن رخص له وهو ما خرج من بيته، فمثل هؤلاء يصلون الأفضل أن يؤدوا الصلاة في بيته. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم جمع أو تأخيره، فإن استويا فتأخيره أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم وجمع جمع تأخير، فوقت جمع التقديم هو أن يصلي العشاء في وقت المغرب والعصر في وقت الظهر، وجمع التأخير أن يصلي المغرب في وقت العشاء والظهر في وقت العصر. لكن يقول يأخذ الأرفق به، دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر وزالت الشمس يقدم الفريضة التي تجمع، إذا سافر بعد الزوال أو سافر وزالت الشمس في الطريق فحينئذ يؤخر، فهنا يعمل الأرفق. لكن إذا كان استوي الأمر فيقول التأخير أفضل لأنه هو المتفق عليه. الخلاف في جمع التقديم، لكن جمع التأخير عليه اتفاق بين العلماء. ويشترط له ترتيب مطلقا، ترتيب يعني تأتي بالعصر بعد الظهر وتأتي بالعشاء بعد المغرب، والجمع بوقت أو أولى نية عند إحرامه، يعني تنوي، وهذا ليس محل اتفاق. يعني واحد دخل في ليلة مطيرة إلى المسجد وقت صلاة المغرب وصلى بالناس، وبعدما كمل قال أقم الصلاة للعشاء، هذا ما نوى، المأمومين اللي معه ما نوى. يقول لك لا، لازم تقول للمأمومين ترون سنجمع، لكن هذا محل خلاف. نية هذه ليست شرط، نية الجمع ليست شرط. وألا يفرق بينهما، هذه مهمة، اللي يجمع بين المغرب والعشاء ما يصلي سنة المغرب بعد صلاة المغرب، يأخر السنة حتى يصلي العشاء، واللي يصلي صلاة الظهر وما يصلي السنة البعدية اللي بعد الظهر حتى يصلي العصر، هذا صح، هذا صح. لكن كيف يؤدي السنة؟ يؤديها بعد انتهاء من الصلاة، فيصلي 4 ركعات للمغرب والعشاء إذا كان جمع بين المغرب والعشاء، ركعتين ركعتين، ويصلي ركعتين للسنة البعدية بالنسبة للظهر. فيبطل براتبة الجمع بينهما، هذا رأي. ووجود العذر عند افتتاحهما، يعني أنت جمعت بسبب المرض أو بسبب السفر أو بسبب كذا، يكون وقت الجمع العذر موجود، العذر موجود. وسلام الأولى، يعني تسلم من الأولى وعاد العذر باقي. واستمراره في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية، يعني احنا خرجنا والمطر يمطر وصلينا المغرب وجاء واحد قال أبشركم خلاص وقف المطر، نصلي نصلي العشاء. لماذا نصلي العشاء؟ معانا وحل، معانا آثار المطر. فإن حصل وحل لم يبطل، وإلا بطل. وإن قطع سفر بأولى بطل الجمع والقصر، فيتمهما، يعني انت عادك في وقت الظهر ووصلت بيتك خلاص ما عاد لا تجمع ولا تقصر، أنت في وقت صلاة المغرب وصلت خلاص انتهى العذر. امرأة مثلا مستحاضة والله عفى عنها بهذا كذا. وإن انقطع بطل الجمع والقصر، فيتمها وتصح فرضا وبثانية بطل، يعني إذا انقطع العذر بالثانية بطل جميعا ويتمهما نفلا. ويشترط لجمع بوقت الثانية نية بوقت الأولى، قلت لكم هذه النية غير متفق عليها، ما لم تضج عن فعلهما، يعني هو يبغى يجمع العصر مع الظهر وقبل ما يبدأ في العصر بباقي إلا شوية من غروب الشمس، نقول له صلوا على الله يعينك وخلى النية. فهذه بعض الإشارات إلى هذه الأبواب، وهي تكفينا اليوم، لأن الشيخ حسين أراه مستعد للمجيء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذه الليلة نواصل المقررات التي حددت لدورة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى 13، وهو مادة الفقه التي اختير لها مختصر بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو من مواليد 12 من شهر جمادى الأولى سنة 1110 من الهجرة، ومتوفى سنة 1192 من الهجرة، وألف هذا المختصر وهو خلاصة في المذهب الحنبلي، وأقرب شبيه له هو زاد المستقنع وما عليه من التعليقات. فأول باب نبدأ به وهو ما يسمى بباب صلاة أهل الأعذار، فبدأنا بصلاة المريض. من الذي يقرأ؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. قال العلامة الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله: فصل. يلزم المريض أن يصلي قائما ولو كراكع معتمدا أو مستندا بآجرة يقدر عليها، فإن لم يستطع فقاعدا متربعا ندبا، وكيف قعد جاز، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويؤمئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه، ويجعل السجود أخفض، فإن عجز أومى بطرفه مستحضرا الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام العقل ثابتا، فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائها انتقل إليه وأتمها.
أحسنت. هنا بدأ في صلاة المريض، والصلاة لا تسقط ما دام العقل مع المسلم أو المسلمة، فيلزمه الصلاة. لكن مضى معنا في العام الماضي أن الصلاة لها أركان وواجبات وسنن، فما الذي يلزم المريض منها؟ الجواب العام: يلزمه كل ما قدر عليه. الركن أو الواجب الذي يقدر عليه يلزمه أن يؤديه كصفته. ولهذا كما تعلمون بأن أول أركان الصلاة القيام مع القدرة، وهنا قال الشيخ: يلزمه أن يصلي قائما إذا كان قادرا على ذلك. ودليل ذلك ما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وذكر أنه مريض بمرض البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا يتدرج المريض في أداء أركان الصلاة وواجباتها حسب استطاعته، لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا لم يستطع الصلاة قائما فإنه ينتقل إلى أقرب شيء للقيام، يعني كأن يكون شبه راكع. عجز عن ذلك فيصلي، ولو احتاج إلى ما يتكئ عليه كعصا مثلا في أثناء قيامه غير التام، فهذه يلزمه أن يستأجرها إذا كان ما معه عصا، فإذا لم يقدر على أجرتها يسقط عنه. فإذا لم يستطع لا قائما ولا شبه راكع فينتقل إلى الصلاة قاعد. والقعود فيه التربع، وهو أن يجعل القدمين أمامه، وفيه ما يشبه جلسة السجود. فهو على أي حالة يقعد يقعد، ولكن قعوده ما دام يومئ متربعا أفضل. فإذا لم يستطع فعلى جنبه، وهنا اليمين أفضل، لكن لو كان لا يستطيع الصلاة على جنبه الأيمن يصلي على جنبه الأيسر، ويومئ بالركوع والسجود إذا عجز عنها. يعني واحد يقدر يقوم لكنه ما يقدر يركع ويسجد، نقول له أدي الركن الذي أنت قادر عليه وهو القيام والركوع، اركع وأنت واقف، أومئ أومئ وأنت واقف، والسجود أومئ وأنت جالس. ويجعل السجود أخفض من الركوع، لأنه كما تعرفون أن الركوع غير السجود. فإذا عجز أومأ بطرفه، يعني بعينيه. والآن إذا عجز عن الصلاة على جنبه يصلي مستلقي على ظهره، وفي هذه الحالة يومئ بطرفه يعني بعينيه، يتصور نفسه وهو يركع ويقول بجفنه، يتصور نفسه وهو يسجد أو يرفع يومئ بجفنه. فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائه انتقل إليه وأتمها. يعني شخص بدأ الصلاة وهو غير قادر على القيام فصلى جالس، ثم قدر أن يقوم يقوم فيما يستطيع ويتم الصلاة، وما مضى فهو معذور فيه لأنه عاجز كان في وقته عن القيام. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام، تصح على راحلة واقفة أو سائرة متأذن بوحل ومطر ونحوه، أو لخوف انقطاع الرفقة، أو خوف على نفسه من نحو عدو، أو عجزه عن ركوب إذا نزل. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويعتبر المقر للأعضاء السجود. فلو وضع جبهته على قطن منفوش أو صلى في أرجوحته ولا ضرورة لم تصح.
أحسنت. قبل أن نغادر المسائل السابقة، الذي يعجز عن الصلاة بعينيه، يعني ما يقدر يومئ بعينيه، يرى بعض العلماء أن الصلاة تسقط عنه، يرى بعض العلماء أن الصلاة تسقط عنه. فأيضا الصلاة مستلقي وهو قادر على الصلاة على جنبه، فبعضهم لا يصححها، لكن الراجح جوازها، وهو ما يعمل في المستشفيات عندما يكون المريض منوم يصلي وهو مستلقي، والكثير لا يستطيع أن يتحول إلى جنبه أو ما شاكل ذلك. لا تصح مكتوبة في سفينة قاعد لقائم على قيام. دليل ذلك ما ورد في سنن في حديث فيه ضعف، لكن الحديث رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، وأفتى به بعض الصحابة، لكن الراجح الجواز. كذلك في الطائرة، كذلك في وسائل النقل، إذا لم تستطع القيام فتصلي على الهيئة التي تستطيعها، لكن على الراحلة تصح. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته فانتهى إلى مضيق، يعني لا يستطيع أن ينزل فيه الصحابة فيصلون فيه، فأذن ثم صلى بهم وهو على راحلته. فالراحلة لورود السنة فيها، والسفينة وما شابهها لورود النهي عنه، لكن النهي كما قلت لكم الحديث فيه ضعف، لكن يستدل به في مثل هذه الحال. وكذلك الصلاة على الراحلة بسبب الوحل، بسبب المطر، بسبب الخوف عن انقطاع الرفقة، يعني حانت عليه الصلاة وهو مع رفقة معه، فخاف إن نزل فصلى في الأرض أن تفوته الرفقة فصلى على الراحلة، فهذا لا بأس به. أو خاف على نفسه من عدو، أنه لو نزل ربما يتربص به العدو، أو عجز عن الركوب، هو هذا الشخص يعني لا يركب الراحلة إلا بواسطة، إذا عجز عن الركوب لو نزل فهذا له أن يصلي على الراحلة. وعليه الاستقبال، يعني يفتتح الصلاة مستقبل القبلة، لأن هذه فريضة، بخلاف النافلة فإنها تصح لأي جهة على الراحلة. وما يقدر عليه، يعني يقدر مثلا على الركوع أو الإيماء، أو يقدر الذي يقدر عليه يؤديه، ويعتبر المقر للأعضاء في السجود. عرفتم أن السجود والرفع منه ركن من أركان الصلاة، وعرفتم أن السجود يكون على 7 أعضاء، ففي هذه الحالة لا بد أن 7 هذه تباشر الأرض أو السجادة التي عليها الصلاة، لكن 1 شاع قبل فترة والحمد لله أنه ذهب، كانوا يستخدمون كراسي للصلاة وعليها عارضة يسجد عليها، هذه ما تصح، هذه لا تصح. كذلك لو كان معه فاين أو قطن ليكون فيه يعني تسمين للمكان أو شيء، أو اتخذ اسفنجة يسجد عليها، هذا ما ينبغي، ينبغي أن يسجد في كما أمره الله جل وعلا وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن توضع أعضاء السجود 7، الجبهة ومنها الأنف واليدين والركبتين والقدمين، لا بد أن تكون تصل إلى الأرض. كذلك لو صلى في أرجوحة هذا ما ينبغي، ما دام قادر على السجود والكذا ولا ضرورة لم تصح الصلاة لأنه خلى بكيفيتها، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يسن قصر الصلاة الرباعية لمن نوى سفرا مباحا ولو لنزهة أو فرجة لمحل معين يبلغ 16 فرسخا برا وبحرا، وهي يومان قاصدان إذا فارق بيوت قريته العامرة أو قيام قومه، ولا يكره إتمام والقصر أفضل، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو أتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو بمطر أو إقامة لحاجة بلا نية إقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي قصر أبدا.
هنا انتقلنا إلى باب جديد من صلاة أهل الأعذار، وهو من كان عذره السفر. هذه رحمة من الله جل وعلا وتيسير. الله جل وعلا بيّن أننا إذا كنا على سفر فلا جناح علينا أن نقصر من الصلاة، والصلاة التي تقصر هي الرباعية، عندنا الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، فهذه تقصر إلى 2 ركعات. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أول ما فرضت الصلاة 2 ركعات فأقرت في السفر وزيد فيها في الحضر. وتكون هذه إذا نوى السفر مباحا، سواء كان سفر لحاجة كالسفر للعمرة أو السفر لأداء واجب أو السفر لطلب المعيشة أو ما شاكل ذلك، فهذا لا حرج فيه. من العلماء من قال بأن السفر للتنزه لا رخصة فيه، وهذا كلام منقول لأن الأدلة جاءت عامة، بل عند الحنفية أن سفر المعصية تجوز فيه قصر الصلاة الرباعية. الحنفية عندهم أصل أن ما زاد على النص فهو نسخ، فعندهم قصر الصلاة وردت فيها آية ورد فيها أحاديث هذا، وما جاء من الرخص في اشتراط أن يكون السفر غير معصية هذا زائد عن النص لا يعملون به، ولهذا عندهم عدة المرأة المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام، لأن الآية التي فيها أن العدة سنة نسخت بآية قبلوها، لكن آتوا حقه يوم حصاده لا يشترطون النصاب في الزكاة، لو حصلت صاع تؤدي منه العشر. لماذا؟ لأن حديث لا زكاة فيما دون 5 أوسق هذا حديث آحاد، وعندهم لا ينسخ وآتوا حقه يوم حصاده. فالسفر بعمومه تباح فيه قصر الصلاة الرباعية، سواء كان سفر محدد أو كذا. ودليل من يشترط أن الرخص شرط فيها عدم مجاوزة الحد غير باغ ولا عادي، فمن رأى أن سفر المعصية لا يجوز فيه الصلاة استدل بهذه الآية، لكن كما قلت لكم، من رأى الصلاة في سفر المعصية استدل بعموم الأدلة التي وردت وهي أدلة صريحة. 4 برود: البريد نصف يوم، يعني حدد العلماء أن المسافر على الراحلة يقطع في اليوم بريدين، فالبريد 4 فراسخ، فيقوم مدة مسافة السفر 16 فرسخ. كيف وصل العلماء في عصرنا إلى أنها 80 كيلو؟ قالوا الفرسخ 3 أميال والميل 1650 متر، فإذا ضربنا 48 اللي هي عدد الأميال 16 فرسخ، ضربنا 16 في 3 صارت 48، وضربناها في 1.6 من 10 و6 ونصف من 10 يطلع حول 80، فتكون مسافة القصر 80 كيلو. من العلماء من خفف كالشيخ عبد العزيز بن باز، قال 70 ينفع. كيف يا شيخ؟ قال عندي ابن عباس وابن عمر حدد إلى عسفان، عسفان ما يبعد عن مكة أكثر من 70 كيلو، يبعد 70 وجدة 70، فأنا أرى أنه 70. طيب، هل اتفق العلماء على تحديد مسافة السفر؟ الجواب لا، الجواب لا. اللي قالوا 80 كيلو استدلوا بحديث مرحلتين، مرحلتين يعني يومين، سفر يومين، أنه ورد يوم وليلة، ورد 3 أيام، ورد يومين. توسطوا الجماعة اللي قالوا، فقالوا عندنا نجعلها يومين. طيب، جعلتها يومين. اليومين كم مسافتها؟ قال مسافتها 4 برود. البريد كم منه؟ قال لك 4 فراسخ. 4 برود في 4 فراسخ 16 فرسخ. الفرسخ كم؟ قالوا 3 أميال، فتكون 16 فرسخ ب 48 ميل، نضربها في 1.6 في 10 و6 ونصف في 10 يطلع حول 80. هذه المسافة. بعض العلماء قال أقل من ذلك قليل. المحققون من العلماء قالوا يرجع إلى المشقة، العرف. واحد سافر في بلاد جبلية ومشى 20 كيلو مشور الصلاة، 20 في جبل يمشيها سيرا على قدميها وعلى دابة، فهذا يكفي. واحد سار في البحر 50 كيلو يكفيه، لأن السير في البحر كان ليس مثل السير في البر، فإن السير فيه مرهون بالرياح، كانت سفن شراعية، والإسلام إذا سن سنة تبقى إلى قيام الساعة، فما عاد يعني يبقى هذا الكلام. فالعلماء بعضهم يرون بأن السفر مسافته ترجع إلى العرف، ما عده أهل البلد سفر فيعتبر سفر، وما عدوه غير سفر فليس سفر. وكذلك للمشقة التي تلحق المسافر وللوسيلة التي يسافر عليها. عندنا الآن سفر بالطائرات وسفر بالقطارات وسفر بالسيارات وسفر على الدواب وسفر على الأرجل، فالراجح أن مسافة السفر هذا المسافة التي حددت ب80 كيلو هذا اجتهاد ليس عليه نص، اجتهاد منشأه السفر يومين يعني 4 مراحل، ومنه استنتجوا مسافة السفر. وكذلك فتاوى الصحابة رضي الله عنهم عندما سئل ابن عباس هل يقصر من سافر إلى عرفة، عرفة جنب مكة، قال له لا. لا قال عسفان، قال له سفر. جدة سفر، الطائف سفر. متى يبدأ القصر؟ إذا فارق محل البلد، خرج. إذا خرج من دياره فأصبح يعني مسافر. طيب، بعض العلماء كان أو بعض الصحابة، ما هو العلماء بس، بعض الصحابة كان إذا نوى السفر وعادوا ما يخرج من بيته ينادي أهله جيبوا الغداء في رمضان، فيفسر على سفر يعني عنده نية جازمة أنه سيسافر. فمثل هذا يعني هنا تحديد مفارقة البنيان ليس محل اتفاق، محل الاتفاق أنه نوى السفر، وبعض الصحابة كان إذا أراد السفر ينادي بالغداء وهو في بيته في رمضان. طيب، ولا يكره إتمام، والقصر أفضل عند غير الحنفية. عند الحنفية القصر واجب، يجب أن تقصر الصلاة. ما هو دليلكم يا أحناف؟ قالوا دليلنا ما ورد في الحديث، أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأقرت في السفر وزيد فيها في الحضر. ولهذا لو كنت مسافر وصليت خلف مقيم إذا قام للركعة الثالثة تجلس أنت، إذا كنت حنفي. حنبلي مرخص قم معه، بل يلزمك أن تقوم معه لأن متابعته واجبة. ثم واحد قصر صلاة الظهر وسافر ثم رجع قبل استكمال المسافة، ما في شيء ما دام وقت السفر كان ناوي مسافة قصر وأدى وقصر الصلاة، فما عليه شيء، ما عليه شيء، يؤدي الصلاة على ما يريد. إذن الآن القصر أفضل، لكن لو أتم فلا حرج في ذلك، وعند الأحناف يجب عليه أن يقصر. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، هذه الأولى صدقة تصدق الله بها عليه فيكفيه ذلك القصر. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو اتم بمقيم أتم. يعني أنت مسافر، فإما أن يكون سفرك محدد، يعني جاءك من مرجعك انتداب إلى الرياض 3 أيام، قالوا لك هذه 3 أيام تتم طوالي تقصر. جاءك من مرجعك انتداب 5 أيام، يقول لك الحنبلي تتم إذا وصلت الرياض مكان الانتداب تتم. أنتم أيها العلماء، واحد سافر ونوى الإقامة فترة تزيد عن 4 أيام، الحنابلة ومن معهم قالوا عليه أن يتم، ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفي اليوم الرابع فأقام بها بالأبطح الرابع والخامس والسادس والسابع 4 أيام، ويوم 5 اللي هو يوم التروية صلى الفجر في مكانه ومشى إلى، فمعناته من أراد أن يقيم مثل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم فله القصر. العلماء قالوا لهم هذا الدليل في غير مكانه. كيف؟ قال أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم الأربع الأيام ضمن السفر خرج من المدينة مسافر، فله أحكام السفر حتى يرجع إلى المدينة، هذا واحد. الشيء الثاني ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام، أقام 10 أيام، لأن المسافة من الأبطح إلى منى وإلى عرفات ما هي ليست مسافة قط، فهو جلس 4 وبعدها في مناسك الحج جلس يوم 8 و9 و10 إلى يوم 13 كلها يكسر الصلاة، فدليلكم في غير مكانه. طيب حد يبغى يرخص للي يبغى يقيم رخصة؟ قالوا والله احنا نبحث له عن رخصة. ما هي الرخصة؟ قال الأحناف نعطيه 15 يوم. معكم دليل؟ قالوا خلص وصل. قال المحققون من العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 يوم، وكان يكسر الصلاة ويقول لأهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر. أقام في تبوك 20 يوم كلها إيش؟ يكسر الصلاة. فمن أجل هذا فكذا، لكن لو كان غير محدد الإقامة فيكسر. ومثلهم الآن الجيش اللي عندنا يرسلوه إلى الجبهة ما يقولوا له أنت تروح فيها 10 أيام وترجع، لا، أنت تجلس حتى نحتاج. فهؤلاء الآن يكسرون عندنا ويجمعون، بعضهم مضى عليهم سنوات. إذن كلمة 4 أيام نغادرها، لو نوى الإقامة إلى 10 أيام إلى 20 يوم إلى 19 يوم ما في شيء، لأن هذه فترات أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. إذن الآن القصر الوقت، يعني تحديد الوقت الإقامة الراجح فيه أنه غير محدد، والرسول صلى الله عليه وسلم أقام 20 يوم وكان يكسر الصلاة وأقام كذلك مثلها ولم يكذا. عندنا الباب الذي بعده، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: فصل. يباح جمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما، وتركه أفضل غير جمع عرفة ومزدلفة فيسن، ويجمع في 8 حالات: بسفر قصص، ومريض يلحقه بتركه مشقة، ومرضع لمشقة كثرة نجاسة، ومستحاضة ونحوها، وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه، أو لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة.
عندنا الآن عذر جديد، وهو الجمع بين الصلاتين، يعني الجمع بين الظهرين، الظهر والعصر، والعشاءين، المغرب والعشاء. هذا بالنسبة للسفر عرفنا أنه يجمع فيه في أثناء السير، ويسن أيضا الجمع في عرفة وفي مزدلفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. لكن العلماء لما وجدوا الحديث متفق عليه قال بعضهم لعلها ليلة مطيرة، لعلها في ليلة مطر، لكن هذا الحديث بقي أصل في الجمع بين الصلاتين، الجمع مع القصر في السفر والجمع بدون قصر في الحالات الأخرى. السفر معروف لمن يقصر يجوز له الجمع مع القصر، المريض يدخل فيه من كان مريضا يعني ذكر أو أنثى، لكن ورد أيضا في حديث حمنة وكانت مستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تغتسل فتصلي الظهر والعصر وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء، هذا مريض يلحقه بتركه مشقة. كذلك مرضع، المرأة المرضع يجوز لها أن تجمع، لكن هنا الجمع مع الإتمام، ما هو جمع بقصر، لا، الجمع لغير المسافر مع الإتمام، يصلي الظهر 4 ركعات ويصلي العصر 4 ركعات ويصلي المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء 4 ركعات. طيب، ومستحاضة مثل حديث حمنة ونحوها، وكذلك من به سلس البول، عندنا الآن بعض الناس أعذارهم سلس البول أو الريح اللي ينقض وضوءه بكثرة، هذا يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين، وعاجز عن طهارة لكل فريضة أو تيمم لكل صلاة، فهذا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. كذلك إذا عجز عن معرفة الوقت كالأعمى وحده، لكن الأعمى اللي يسمع الأذان ولا شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له، قال ولو أتسمع النداء، قال نعم، قال فأجب. أو العذر، عندنا الآن تأتينا عذار إذا ما جمعت يضع عليك الفرض، خلكم معي هذه مسألة مهمة، عندنا عسكري مطلوب منه أن يقف في هذه الطريق من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 9 ليلا، عندنا عسكري أو دورية أو واحد على جبهة ماسك هذا المدفع أو هذا المسو جالس على عينه على المنظار ينظر متى يتحرك العدو، هذا عذر، نقول له يا أيها العسكري يا أيها الجندي يا أيها المعذور، إذا طلب منك أن تبدأ الدورية أو كذا الساعة 2 ظهرا صلي الظهر والعصر جامع تقديم، وخلك يجنب العصر وأنت في شغلك، ويجنب المغرب وأنت في شغلك، وإذا سلمت بعد العشاء صلي المغرب والعشاء جامع تأخير. إذا نحن نحتاج يعني هذا دين كامل، فمثل هذا له أن يجمع، أن هذا عنده عذر، يعني فيه دورية وراها دورية، إذا مر وما ولقيت في المكان يخليك توقف يومي، فأنت لما تقوم بعد الظهر صلي قدم العصر مع الظهر، ولما تسلم بعد العشاء أخر المغرب مع العشاء، هذا لعذر. قال أو لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة، وعندنا اليوم حاجة مناسبة. عندنا النساء اللي في الأفراح قالوا نهديهم يعين الله عليهم. النساء اللي الأفراح تروح قبل المغرب توضأ وتروح تمكج وتصلع، ومن المكاييج ما هو وحق الأذناب ما يمنع وصول الماء إلى البشر. وهذه تقول يا شيخ والله أنا ما أقدر يعني أصلي المغرب وبعدين يأتي العشاء وقدر نتقض وضوئي وأصلي وأزيل ما عندي الفلوس اللي غرمت فيها 500 أو 600 آتي الآن أزيله. نقول لها جماعي يا بنتي الله يسهل أمرك، جماعي جماعي. المرأة اللي تسوي مكياج وتحضرها صلاة المغرب وهي على طهارة تصلي المغرب والعشاء، وإذا جاء العشاء ما عاد هم ما تخلي مكياجها وحاجتها معه. هذا عذر، عذر فيه يعني لعبة شوية لكنه يمشي في دين الإسلام يمشي. أحسن إنها ما تصلي، أحسن إن إنسان مثلا يريد منهم اجتماع لحفل عند مسؤول مثلا كقدوم الملك أو وزير أو كذا، يكون الاجتماع معه بعد صلاة المغرب ويمر العشاء وكذا، صلى المغرب مع العشاء. ولهذا العلماء قالوا أو لعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، فمثل هؤلاء يجوز لهم الجمع.
قال المصنف رحمه الله: ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة.
هذا يقول يعني ناس يجوز لهم الجمع ومش في المسجد، يجوز لهم الجمع وهم وما هم في المسجد. وقلت لكم سابقا أن أهل المختصرات عندهم عبارات تشير إلى خلاف، فلو تشير إلى خلاف قوي. يقول واحد في بيته بدل ما نقول له جماع المغرب والعشاء بسبب المطر أنت في بيتك، كان يعني سبب إباحة الجمع في المطر أنك تخاف أن تغرق ثيابك أو تغرق، لكن أنت الآن في بيتك مستظل. ولهذا قال ولو، ولو إشارة إلى خلاف قوي، يعني الأفضل لهؤلاء أن يصلي كل صلاة في وقتها، في ثلج برا وأنت داخل دفايتك عندك وشغلك، صلي المغرب في وقته والعشاء في وقته وصلي الظهر في وقته والعصر في وقته لا تجمع. لكن هنا يقول ولو صلى في بيته بسبب ثلج وبرد أو برد وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. لماذا شيخنا قال ولو؟ هذا إشارة إلى خلاف قوي، يعني جمهور العلماء يرون أن من كان في بيته وفي وقت مطر أو برد أو ريح شديدة أو أي شيء صلي كل صلاة في وقتها، لمن رخص له وهو ما خرج من بيته، فمثل هؤلاء يصلون الأفضل أن يؤدوا الصلاة في بيته. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم جمع أو تأخير، فإن استويا فتأخيره أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تقديم وجمع جمع تأخير، فوقت جمع التقديم هو أن يصلي العشاء في وقت المغرب والعصر في وقت الظهر، وجمع التأخير أن يصلي المغرب في وقت العشاء والظهر في وقت العصر. لكن يقول يأخذ الأرفق به، دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر وزالت الشمس يقدم الفريضة التي تجمع، إذا سافر بعد الزوال أو سافر وزالت الشمس في الطريق فحينئذ يؤخر، فهنا يعمل الأرفد. لكن إذا كان استوي الأمر فيقول التأخير أفضل لأنه هو المتفق عليه، الخلاف في جمع التقديم، لكن جمع التأخير عليه اتفاق بين العلماء. ويشترط له ترتيب مطلقا، ترتيب يعني تأتي بالعصر بعد الظهر وتأتي بالعشاء بعد المغرب، والجمع بوقت أو أولى نية عند إحرامه، يعني تنوي، وهذا ليس محل اتفاق. يعني واحد دخل في ليلة مطيرة إلى المسجد وقت صلاة المغرب وصلى بالناس، وبعد ما كمل قال أقم الصلاة للعشاء، هذا ما نوى، المأمومين اللي معه ما نوى، يقول لك لا، لازم تقول للمأمومين ترى الناس هنجمع. لكن هذا محل الخلاف، نية هذه ليست شرط، نية الجمع ليست شرط. وألا يفرق بينهما، هذه مهمة، اللي يجمع بين المغرب والعشاء ما يصلي سنة المغرب بعد صلاة المغرب، يأخر السنة حتى يصلي العشاء، واللي يصلي صلاة الظهر وما يصلي السنة البعدية اللي بعد الظهر حتى يصلي العصر، هذا صح، هذا صح. لكن كيف يؤدي السنة؟ يؤديها بعد انتهاء من الصلاة، فيصلي 4 ركعات للمغرب والعشاء إذا كان جمع بين المغرب والعشاء، ركعتين ركعتين، ويصلي ركعتين للسنة البعدية بالنسبة للظهر. فيبطل براتبة الجمع بينهما، هذا رأي. ووجود العذر عند افتتاحهما، يعني أنت جمعت بسبب المرض أو بسبب السفر أو بسبب كذا، يكون وقت الجمع العذر موجود، العذر موجود. وسلام الأولى، يعني تسلم من الأولى وعاد العذر باقي. واستمراره في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية، يعني احنا خرجنا والمطر يمطر وصلينا المغرب وجاء واحد قال أبشركم خلاص وقف المطر، نصلي نصلي العشاء. لماذا نصلي العشاء؟ معانا وحل، معانا آثار المطر. فإن حصل وحل لم يبطل، وإلا بطل. وإن قطع سفر بأولى بطل الجمع والقصر، فيتمهما، يعني انت عادك في وقت الظهر ووصلت بيتك خلص، ما عاد لا تجمع ولا تقصر. أنت في وقت صلاة المغرب وصلت خلص، انتهى العذر. امرأة مثلا مستحاضة والله عفى عنها بهذا كذا. وإن انقطع بطل الجمع والقصر، فيتمها وتصح فرضا وبثانية بطل، يعني إذا انقطع العذر بالثانية بطل جميعا ويتمهما نفلا. ويشترط لجمع بوقت الثانية نية بوقت الأولى، قلت لكم هذه النية غير متفق عليها، ما لم تضج عن فعلهما، يعني هو يبغى يجمع العصر مع الظهر، وقبل ما يبدأ في العصر باقي إلا شوية من غروب الشمس، نقول له صلوا على الله يعينك وخلى النية. فهذه بعض الإشارات إلى هذا هذه الأبواب، وهي تكفينا اليوم، لأن الشيخ حسين أراه مستعد للمجيء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.